الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 34 بعد 100 الأولى في العاشر من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: امرأة أوصت أن تدفن مع زوجها وحدثت مشكلة بسبب ذلك، فما حكم هذه الوصية وهل يجب إنفاذها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا عن امرأة أوصت أن تدفن مع زوجها ولم يحصل هذا، فهل في ذلك إشكالية؟ نقول إن وصية الميت يجب تنفيذها إن كانت واجبة بالشرع، ويستحب تنفيذها إن كانت مستحبة بالشرع، ويباح تنفيذها إن كانت مباحة، ويحرم تنفيذها إن كانت محرمة، ويكره تنفيذها إن كانت مكروهة. وأن توصي المرأة أن تدفن مع زوجها لم يدل دليل من الشرع على استحباب ذلك، بل إن السنة على خلاف هذا، فإن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة عملية أنه كان يدفن الرجل وحده وتدفن المرأة وحدها في اللحد، ولا يجمع بين أكثر من رجل ولا بين أكثر من امرأة إلا عند الحاجة، كما فعل بشهداء أحد، وعليه فإن هذه الوصية لا يلزم تنفيذها، بل ولا نرى استحباب تنفيذها، وعليه فلا إشكال في ذلك إن شاء الله ألا تدفن مع زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: أبي يسرق الكهرباء، فما حكم الأكل من المال الذي يأتي بالطعام به؟
الحمد لله رب العالمين. أما سرقة الكهرباء فهذا حرام، عن طريق تعطيل العداد أو تزوير ماء أو غير ذلك فإن هذا محرم، لأنه لا يجوز لإنسان أن يسرق من المال العام، من مال الدولة الذي يعود على المجتمع، سواء كان سرقة كهرباء أو كان سرقة مياه أو غير ذلك من هذه الأموال العامة، فهذا لا يجوز، وما فعله شك أنه محرم وإثم عظيم. لكن لا علاقة لهذا بما يكسبه الأب من مال وينفقه على البيت، فإن كان مكسبه من حلال وينفق على البيت فلا إشكال في ذلك، وأما إثم سرقة الكهرباء فهذه عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: أسمع من كثير من الناس أثناء شرائي للخبز من المخبز ألفاظا منكرة كسب الدين والحلف بغير الله، فكيف أتعامل معهم، وهل تنصحني بالرحيل من هذه القرية إلى غيرها وحالها كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. وعلى من القرية إن كان فيها شيء منها المنكرات فإنه ينبغي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبين الشرع للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعلى الإنسان أن ينكر المنكر حتى تعلم الناس، وإلا إذا كان الإنسان سيهاجر من البلد إذا كان فيها منكرات فمن الذي يعلم الناس؟ فعلى هذا الأخ إن سمع سبا للدين أن ينصح هذا الساب وأن يبين له أن سب الدين الذي هو الإسلام هذا كفر يخرج من ملة الإسلام، فيعلم هذا ويعلم ذاك. فإن كان الذي يسب الدين وصاحب المخبز نصح مرة مرتين، فإن لم يرتدع فإنه يشتري من غيره. ولكن الإنسان لابد أن يصبر على المجتمع ويأمر وينهى ولا يهجر المجتمع إذا ما وجد فيه منكرات، لأن هذه المنكرات كيف ترفع إلا بآمر بمعروف وناهن عن منكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: تبرأت بقطعة أرض فهل يجوز لي أن أعطيها للجمعية الشرعية لبناء مسجد عليها، مع العلم أن هناك مسجدين على مسافة قريبة من قطعة الأرض هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان الأخ قد تبرع بقطعة الأرض لبناء مسجد، يعني حدد أن يكون هذا التبرع لبناء مسجد وهناك مساجد قريبة من هذا المسجد بحيث لا ينتفع بهذا المسجد، فإنه يبيع قطعة الأرض ويشتري بها في مكان آخر يحتاج إلى مسجد. أما إذا كان الأخ قد تبرع بها لشيء لله سبحانه وتعالى ومشروع خيري، فإنه إذا كان هناك مساجد قريبة فإنه يجعل هذه في عمل خير وعمل بر ولا يجعله مسجدا. إذن حاصل الجواب، إن كان هذا الأخ قد أوقف هذه القطعة من الأرض مسجدا والمساجد قريبة ولا ينتفع بهذا المسجد إذا بناه، فإنه ينقل هذه القطعة يبيعها وينقلها في مكان آخر يحتاج إلى مسجد. أما إذا كان قد نوى تبرعا عاما فإنه يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل الجمعية الشرعية على منهج سديد ليتبرع بها لهم؟
الجمعية الشرعية ليست على منهج سديد، ولا جمعية أنصار السنة ولا شيء من هذه الجمعيات ولا الجماعات، وهذه الجمعيات فيها دخن فيختلط الحابل فيها بالنابل، وليست على منهج قويم، فإنهم يقومون على الحزبية ولا يقومون على السنة الخالصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، فهل ينتقل الناس الآن للجبال عملا بالحديث الشريف وبعدا عن الفتن المنتظرة وفرارا بالدين حتى يأتي أمر الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره، والمراد من هذا الحديث ليس إذا رأى الإنسان منكرا أو فتنا فإنه يلجأ إلى قمم الجبال، وإنما المعنى أنه إذا رأى فتنة عامة وفتنا عامة تمنعه من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى والقيام بما يلزمه من شرع الله عز وجل. فإذا ما كان يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يقوم بشعائر دينه فحينئذ نعم يعتزل الناس، أما مع وجود المنكرات لكن مع الاستطاعة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى إصلاح أمور الناس ولو بالدعوة الفردية فإنه يصبر، وإلا فمعلوم المجتمعات كلها فيها من المنكرات ما فيها والأزمنة كلها فيها من الفتن ما فيها، ومع ذلك ما أحد من العلماء قال المجتمعات ونلجأ إلى قمم الجبال، لم يقل أحد من العلماء هذا، وإنما المراد بذلك إذا حصلت الفتن العامة وإذا عم الفساد وأطبق المنكر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يأمر أن ينهى ولا أن يقوم بأمر دينه فحينئذ يتبع قمم الجبال ومواضع القطر، والله أعلم. ولهذا ما تكلموا في العزلة، هل الإنسان يعتزل المجتمع مع وجود المنكرات أو يصبر على أذى الناس وعلى المجتمع مع ما فيه من المنكرات إن كان ينتفع به؟ والذي يترجح وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان يصبر على المجتمع ويصبر على أذى الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم.
ننبه إخوانا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بألف هاء، يقول: هل يصح القول بأن رزق البنات أوسع من رزق الأولاد؟
الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة دارجة عند العوام بأن رزق البنات أوسع من رزق البنين، ولم يثبت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البنات بركة ولا شك، وأن في تربيتهن والصبر على تربيتهن وتأديبهن الأجر العظيم، لكن شيء يتعلق بالرزق فإن الرزق عام، كما قال سبحانه وتعالى رادا على أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون البنات خشية الرزق وكذا، فالله عز وجل قال: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فالله عز وجل جعل من أسباب سعة الرزق الإنجاب والأولاد. أما أن شيئا خاصا ورد بأن البنات رزقهن أوسع من البنين فهذا لم يثبت به دليل، هذا لم يثبت به دليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول البعض يا خراشي، وهل خراشي قبر يعبد من دون الله؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان خراشي هذا قبرا يعبد من دون الله، وقد وجد بعض القبور سميت بهذا الاسم فنداء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر، أن ينادي الإنسان يقول يا خراشي أو يا بدوي أو يا حسين أو غير ذلك، هذا غير الله عز وجل، ومن طلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك أنه شرك أكبر. أما إذا كانت كلمة مندرجة على الألسنة يا خراشي يا غير ذلك، فكلمة مثلا تعجب أو غير هذا فإنها لا تدخل في هذا الباب، فالمهم أنه ينظر في قصد القائل، لأن كثير من الناس ما يدري عن خراشي شيئا، فإذا كان يقول يا خراشي يعني كلمة تعجب أو كلمة إنكار ما، ولا يقصد بها قبرا ولا شيئا من ما، فإنه لا شيء فيها إن شاء الله. أما إذا كان يقصد قبر رجل وقبر ميت فإنه من الشرك بالله، فلا يجوز لمسلم أبدا أن ينادي يا بدوي يا حسين يا دسوق يا كذا يا كذا، هذا لا يجوز، وإنما إذا دعا الإنسان دعا الله، وإذا طلب المدد طلب من الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ثم تم تجنيد الحيوانات المنويه، ثم بعد ذلك مات الزوج بالكورونا.
نعم.
فهل يصح شيخنا تلقيح الزوجه بعد ذلك لان الحيوانات موجوده في
المنويه؟ نعم. تابع معي اخ اشرف. اخونا اشرف يسال عن انه حصل تلقيح بين الزوج وبين الزوجه وكذا، واخذت عينات من مني الرجل و المرأة وكذا، ثم مات الرجل قبل زراعة هذه، فهل يجوز هذه الحيوانات، هذا الحيوان المنوي هل يجوز زرعته بعد موت الرجل؟ الجواب لا يجوز، لأنه لم يعد زوجا وقد انقطعت الزوجية بالوفاة، وشرط أساسي في هذه الزراعة أن يكون حال زوجية قائمة، أن يكون حالة زوجية قائمة، أما وقد حصل وفاة فلا يجوز زراعة هذه الحيوانات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم قول البعض في خطاباتهم اليومية تصدق بمين أو تصدق بالله؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك، أن يريد تأكيد الكلام فيقول تصدق بمن؟ يقول صدق بالله، يقول كذا وكذا، أو تصدق بمين؟ يقول صدق بالله، فهذا كله لا إشكال فيه إن شاء الله ولا محظور فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم الذين لا يكتبون، فهل يدخل في ذلك من يعملون عمليات تصحيح النظر بالليزر؟
الحمد لله رب العالمين، تصحيح العمليات بالليزر أو غير ذلك من استعمال الليزر فيما يستعمل له الليزر ليس كالكي، لأنه يختلف عنه في صفته، فالليزر ليس كالكي المنهي عنه لاختلافهما في الصفة، فهو من نوع التداوي الجائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول نريد من فضيلتكم نصيحة لشاب مقبل على الزواج، وما مواصفات المرأة التي تكون زوجة صالحة؟
الحمد لله رب العالمين، ننصح هذا الشاب المقبل على الزواج أن يعلم أن الزواج عبادة، وأنه عبودية لله سبحانه وتعالى، ومن منن الإسلام ومن عظيم هذه الشريعة أن أباحت للرجل وللمرأة الالتقاء على وجه شرعي، وقد خلق الله عز وجل في كل واحد منهما الميل إلى الآخر، فهذا من محاسن هذه الشريعة، ولهذا جعله الله عز وجل آية من آياته، فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهم من سنن المرسلين، ولهذا جاء في الصحيح لما انطلق 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته هي كأنهم تقالوها لما أخبروا بها، فقال أحدهم أما أنا فلأنام الليل، وقال الآخر أما أنا فلأتزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فسأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا الأمر لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فأقول لأخينا خذ الزواج على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، عبودية لله عز وجل تريد أن تتقرب بها إلى الله. الأمر الثاني يا أخي ابحث عن الزوجة الصالحة والمرأة الدينة لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين عليك بها فإنها غنيمة، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي يدل على أنها غنيمة، وأنه ينبغي أن يظفر بالمرأة الصالحة فإنها خير متاع الدنيا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، عليك بالمرأة الصالحة. ثم ثالثا عليك أخي بارك الله فيك بدعاء الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كذلك أيضا بارك الله فيك عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى واستشارة الصالحين في المرأة التي تختارها، هذا كأمر عام، أما كأمر خاص في المرأة فكما قلت لك ابحث عن المرأة الصالحة. وما صفات المرأة الصالحة؟ المرأة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوصفها في السنة، التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتصون وتؤدي حق زوجها، هي التي إذا أمرها زوجها أطاعت، وإذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، هي المرأة التقية الدينة التي تكون صاحبة سنة وصاحبة منهج سديد صحيح، هي المرأة التي تكون صاحبة أخلاق، هي المرأة صاحبة السمعة الطيبة، هي المرأة التي تكون من المنبت الصالح. هذه مواصفات المرأة الصالحة، أسأل الله أن يوفقك وأن يرزقك الزوجة الصالحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي خالد، يقول هل قراءة القرآن من الهاتف يأخذ نفس الأحكام بالنسبة للمنع من مس الهاتف حال القراءة إذا كان المرء على غير طهارة؟
الحمد لله رب العالمين، تفترق القراءة من المصحف عن الهاتف، فالهاتف لا يلزم فيما يلزم للمصحف من اشتراط مسيه على طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمرو بن حزم، ولكن الجهاز هذا لا يأخذ حكم المصحف، فهو مس للجهاز لأن القرآن ليس مكتوبا وليس محفوظا بأوراق، وتستطيع أن تقلب الأوراق حتى يقال إنك مسست القرآن، لكن هذا جهاز وإن خزن فيه هذا البرنامج الذي يحوي قرآنا لكن ليس يأخذ حكم القرآن لعدم وجود القرآن ظاهرا، ولهذا الإنسان يدخل به الخلاء ويخرج به وكذا، والإنسان لو داسه بقدمه فإنه لا يترتب عليه نفس الحكم، أو غير ذلك، أو لو حلف مثلا به يقصد القرآن فإنه أيضا كل هذا يفترق فيها الحكم، يختلف حكم هذا عليه تلك الأحكام، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من الأخي أبي خالد، يقول مدرس بالثانوية العامة بعد أن صدر قرار الدولة وفقها الله بعدم التجمعات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد أوقف الدرس الخصوصي للأولاد، ولكن أولياء الأمور ضغطوا عليه ليعود لدرسه، فهل يكون بذلك مخالفا لولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، فعله يكون صوابا إذا كان موافقا لقانون الدولة الذي يقوم على المصلحة، أما إذا ما كان موافقا لقانون الدولة فإنه لا يكون صوابا، فلا عبرة بطلب ولاة الأمور وإنما العبرة بالقانون، فينظر هل القانون يسمح له بهذا أم لا، إن كان يسمح فالحمد لله، وإن كان لا يسمح فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول هل بين النكاح الفاسد والباطل بعد الدخول فرق في وجوب المهر والعدة؟
الحمد لله رب العالمين، أما النكاح الباطل الذي يعلم الزوج أنه باطل والزوجة أنه باطل فإنه لا يترتب عليه أحكامه، وأما النكاح الذي يعبر عنه العلماء بالفساد وما يكون فيه شبهة ويكون قد تنازع العلماء فيه فهذا الذي يترتب عليه أحكامه. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا تزوجت المرأة تزوجا فاسدا لم يجوز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحها، ونص عليه أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطأ فيه فإنه يلحق ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي نور، يقول ما نصاب زكاة المال وما المقدار الواجب إخراجه فيها؟
الحمد لله رب العالمين، نصاب زكاة المال ما يبلغ 20 مثقالا أو دينارا من الذهب الخالص، أو ما يبلغ 200 درهم من الفضة، وهو ما يساوي بالأوزان الحديثة ما يبلغ 85 غراما من الذهب الخالص، أو يبلغ 595 غراما من الفضة. إذا بلغ ما معك من مال أحد هذين النصابين إما الذهب وإما الفضة فإنه يجب عليك أن تخرج ربع العشر، أن تخرج ربع العشر، فإن زكاة المال هي ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 200 درهم 5 دراهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من الأخي أبي عبد الله، يقول شخص في قريتنا إذا أراد أحد سلعة ما قام بشرائها له ثم يبيعها له مقسطة، فهل فعله ذلك جائز أم محرم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان المشتري يأتي فيقول له أريد منك سلعة ما ويحدد له أوصافها ثم لم تكن عند هذا الرجل وذهب فاشتراها ثم أحضرها عنده وجاء المشتري بعد ذلك فاتفق على الثمن والسعر وباعها مقسطة فهذا لا إشكال فيه فالبيع حلال، أما إذا كان يريد شراء
تلعب تنمام فيذهب معه الرجل الى المحل فيدفع له الثمن ثمن السلعة وهي موجودة عند التاجر ثم هذا الثمن عليه فهذا ربا ولا يجوز لان الزيادة التي يأخذها انما هي زيادة على المال حتى ولو كتب البضاعة باسمه هو فان هذا من الربا لكن هي انه يأتي هذا الرجل يأتي اليه ويقول يريد مثلا ان اشتري كذا هل عندك فيقول لا ما عندي فيأخذ منه الاوصاف وغير ذلك ثم بعد ذلك يشتريها له ولا يتفقان على السعر ولا يدفع مقدما ولا شيئا من هذا حتى اذا اشتراها اتفق بعد ذلك على السعر فهذا لا بأس به والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الاخ احمد يقول ما حكم ختان الاناث؟
الحمد لله رب العالمين. ختان الاناث متفق بين العلماء على مشروعيته ولكنهم اختلفوا فمنهم من قال هو سنة ومنهم من قال هو واجب فالكلام العلماء يدور بين الاستحباب والوجوب ولم يقل أحد إنه حرام بل الفقهاء كلهم متفقون على أنه مشروع ولكن خلاف العلماء هل هو مكروه هل هو مستحب أو واجب على قولين والذي يترجح عندنا الاستحباب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي حذيفة يقول هل يجوز تحويل مبالغ الزكاة التي لدى الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وصرفها على رواتب المعلمين والمعلمات من باب أن حفظ القرآن الكريم داخل في الجهاد بالحجة والبيان؟
الحمد لله رب العالمين. تحفيظ القرآن رواتب الموظفين والمعلمين إنما يأخذونها من الصدقات ولا تكون من الزكوات فإن مصادر الزكاة مخصوصة وأما في سبيل الله فإنها تكون في الجهاد في سبيل الله وتكون في الحج ويدخل في ذلك الجهاد بالدعوة كذلك كمثلا شراء الكتب وغير ذلك. أما تحفيظ القرآن فإن تحفيظ القرآن أصلا حفظ القرآن مستحب وليس واجبا حفظ القرآن مستحب وليس واجبا هذا بخلاف طلب العلم طلب التفسير والسنة وغير ذلك مما نعد به طلبة علم يواجهون المجتمع في ضلالات بعضه وفي انحرافات بعضه وتعليم الناس أمر الدين. إذن رواتب محفظي القرآن إنما تكون من الصدقات ولا تكون من الزكوات والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أبي معاذ يقول هل ينتفع المتوفى بأعمال أولاده الصالحة؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن المتوفى ينتفع بأعمال أولاده الصالحة إن كان سببا فيها وإن كان قد دلهم عليها. فإذا كان الرجل قد حفظ ولده القرآن أو ذهب به إلى من يحفظه أو علمه العلم أو ذهب به إلى من يعلمه أو وجهه إلى هذا فإن كل عمل صالح يكون في ميزان حسنات. كذلك أيضا يصل الآباء ما يفعله الأبناء من أجلهم كالدعاء لهم والحج والعمرة والصدقة وغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ محمود يقول ما موقف الشباب السلفي مما نراه الآن من حرب أهل الفسق لأهل البدع وما نراه من جناية الطرفين على الدين؟
الحمد لله رب العالمين. المسلم السني السلفي إنما لا يشجع ولا يؤيد إلا الحق المحض ولا يؤيد باطلا ضد باطل حتى ولو كان الباطل الذي يؤيده أخف. لكن في العموم الإنسان تحمد الله عز وجل أن يسلط الله عز وجل بعض الظالمين على بعض وبعض الفساد على بعض فيفرح بهذا لكن لا يؤيد لا هذا ولا ذاك ولا يتبنى المسلم إلا الحق الخالص والسنة الخالصة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة يقول هل يكفر من اتجه في الصلاة إلى غير القبلة متعمدا وهو يعلم الحكم؟
الحمد لله رب العالمين. وهل مسلم يفعل هذا؟ هل مسلم نقول له القبلة إلى كذا وهو يعلم أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ندله على ذلك ومع ذلك هو مصر على أن يتوجه إلى غير القبلة؟ هذا ليس بمسلم، هذا لا شك أنه يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما حكم التوكيل في العقيقة بحيث يتم إرسال مبالغ مالية لشخص ما في إحدى دول إفريقيا يباشر عملية الذبح والإطعام والتصدق على الفقراء، ويتم تصوير ذلك وإرسال ذلك في صورة مقاطع فيديو لصاحب العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن يوكل الإنسان من يذبح عنه عقيقة في بلد ما إذا كانت هناك حاجة، وإلا فالأفضل أن الإنسان يذبح العقيقة في بلده وبنفسه ويأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها وغير ذلك، هذا الأفضل، لأن هذه عبادة ينبغي أن ننشرها في الناس. لكن التوكيل جائز إذا كنت تتوكل أمينا وهناك حاجة فلا بأس. أما التصوير فعلامة، فعلامة التصوير إذا كنت ترسل يا أخي إلى رجل ثقة فلا يحتاج الأمر إلى تصوير، لا يحتاج الأمر إلى تصوير. لكن إذا كان مثلا يحتاج إلى من يوثق هذا الأمر وإلى توثيق هذا الأمر حتى يطمئن فلا بأس ولا حرج، ولكن يعني إن ابتعد عن تصوير الرأس وغير ذلك هو أولى خروجا من خلاف العلماء، لكن لا بأس ولو صورت على ما هي عليه، لا بأس إن شاء الله والله أعلم.
تصويرا ثابتا أم فيديو شيخنا؟
نعم
تصويرا ثابتا،
الأولى ترك هذا وذاك، لكن لو احتاج إلى تصوير ثابت أو فيديو طالما أنه محفوظ في الهاتف فلا إشكال إن شاء الله، لكن الأولى ترك هذا.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل المؤمن العاصي قد يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة كالكافر سواء بسواء؟
الحمد لله رب العالمين، الكافر هو الذي يأخذ كتابه بشمال، وقد جاءت آيتان في كتاب الله عز وجل، إحداهما في أخذه بشماله هذا الكافر، والآخر الآية الأخرى في أخذ كتابه من وراء ظهره. والعلماء قالوا إحدى الآيتين تدل على اليد التي يأخذ بها وهي الشمال، والآية الأخرى تدل على صفة الأخذ، فإنه يأخذها بشماله من وراء ظهره، ولا تعارض بين الآيتين، فإحدى الآيتين تدل على أنه يأخذها باليد الشمال، والآية الأخرى تدل على صفة الأخذ باليد الشمال وهو أنه يأخذه وراء ظهره. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يأخذون كتابهم يوم القيامة على صنفين، قسم يأخذ كتابه بشماله وهو الكافر، فما بقي إلا المؤمن حتى ولو كان عاصيا فإنه يأخذ ذلك بيمينه. إذن المؤمن العاصي يأخذ كتابه بيمينه ولا يأخذ كتابه بشماله، فلا يأخذ كتابه بشماله إلا الكافر. قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. وهذا في الكافر وليس في المؤمن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتعيب على الناقش أم المنقوش؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أعلم أن هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل لصلاة العصر سنة قبلية أو بعدية؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، بكل ذلك ورد السنة والله أعلم.
هل بعدها صلاة شيخنا؟
بعد العصر؟
نعم،
لا يوجد بعد العصر سنة، إنما هذا في السنة القبلية وهي سنة غير مؤكدة. أما في البعدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل يجوز أن نقول قوس قزح؟
الحمد لله رب العالمين. قول قوس قزح هذا إذا كان يقصد الإشارة إلى فعلا هذه الظاهرة التي تكون في السماء من وجود بعض المناظر التي تجتمع فيها عدة ألوان فيقول هذا قوس قزح فهذا لا إشكال فيه. أما إذا ربطوا باعتقاد ما أو صار شعارا فتكلم أنه شعار أو يرسم على أنه شعار كما أعلم أنه شعار المثليين فإن هذا باطل. أما مجرد أن يقول الكلمة فالكلمة لا إشكال فيها إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بعين ميم يقول متى يجب على الرجال غض البصر عن البنات الصغيرات من حيث سنهن؟
الحمد لله رب العالمين. كل إنسان يرى في نفسه شهوة وميلا فإن هذا لا يجوز أن ينظر إلى ما يقع في نفسه شهوة أو ميل أو غير ذلك فهذا لا يجوز. وعليه فلا سن. إن كان يشتهي البنت التي عندها 10 سنوات 9 سنوات أو يقع فتنة في قلبه من النظر إليها فلا يجوز أن ينظر. ومسألة منع النظر من أجل فتنة أوسع من مسألة منع النظر من أجل العورة. ولهذا فإنه لا يجوز النظر إلى الأمرض مع كونه ذكرا إذا كان الإنسان يفتن بهذا فلا يجوز. إذا كان يفتن بهذا فإنه لا يجوز. وعليه فليس هناك سن للبنت في عدم النظر إليها إذا كانت تقع فتنة. أما إذا لم تقع فتنة فدون السابعة الأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. عاود الأخ أشرف الاتصال. نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن
الله إليكم شيخنا. بالنسبة لمسألة بيع الذهب المطلوب مؤجلا أو بيع الذهب بالتفاضل شيخنا أحسن الله إليكم بعض الناس يقول على مسألة الإجماع أن هذه المسألة غير مسألة الإجماع لأنه تحول في عن
المسألة الإجماع وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم. نعم الحمد لله رب العالمين. معلوم أن الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل كما جاء في الحديث الصحيحة كحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وحديث أسامة بن زيد. فالذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل فمن زاد استزاد فقد أربى. لكن بعض أهل العلم كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه إذا صيغ هذا الذهب وتحول إلى مصوغات وكذا وفي دخل فيه النقش فإنه لا يأخذ هذا الحكم. ولكن هذا خلاف قول الجماهير والذي ذهب إليه الجماهير هو الصحيح في هذه المسألة كما يظهر لنا والله أعلم. فلا فرق بين ما إذا كان من المصوغات أو ما إذا كان باقيا على صورته لأن الحديث عام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسلم عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول ما حكم مجالسة أصحاب الكبائر لغرض دنيوي مع علم الجالس بأفعالهم المنكرة وأنها من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي له أن يجلس معهم حال منكرهم ولا ينبغي أيضا أن يجلس معهم إذا ما نهاهم عن هذه المنكرات وهو يعلم أنهم مقيمون عليها فإنه لابد أن يهجرهم. وهجر أصحاب المعاصي سنة مشروعة نبوية والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر من تخلف عن غزوة تبوك. فالإنسان يهجر أصحاب المعاصي لكن إذا كان سيجلس معهم لينصحهم ويأمر وينهى فلا بأس ولا حرج. بمعنى أنه يأمر ما نهاهم فإن انتهوا عن المنكر فالحمد لله. وأما إذا انتهوا عن المنكر فإنه لا يجلسهم ولا يعاود مجالستهم بعد ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام يقول رجل طلب من آخر أن يذهب معه إلى المحكمة ويشهد أمام القاضي أن أباه قد مات من أجل إعلان الوراثة فما حكم هذه الشهادة وهل يجب عليه الإدلاء بها؟
الحمد لله رب العالمين. هذه شهادة زور ولا يجوز. هذا من التزوير. لا يجوز أن يذهب مع شخص ليشهد أن أباه قد مات وهو لم يمت، هذا من شهادة الزور ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة يقول: ما تعليق فضيلتكم على قول البعض عمن أطلقوا لحاهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما أطلقوها إلا ليختبئوا فيها؟
الحمد لله رب العالمين، هذا تعميم سيء. كيف نطلق على كل صاحب لحية أنه ما أطلقها إلا لكذا وكذا؟ هذا لا يجوز هذا التعميم. فأين الذين يطلقون لحاهم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والغالب أن أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام إنما يحقدون ويبغضون أصحاب اللحى فيعممون هذه الأحكام، ولا ينبغي. نعم قد يوجد في أصحاب اللحى من ليس بصادق، لكن في المقابل أيضا يوجد أضعاف 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 أصحاب اللحى هؤلاء من الحليقين من ليس بصادق، فعلما صارت اللحية جريمة. فغالب هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام إنما يكون ثأرهم من اللحية ولا يكون ثأرهم من فلان أو من علان. واللحية سنة واجبة، وقد اتفق العلماء على أن حلقها حرام وأن تركها فرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما جاء عند مسلم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيحين: خالف المشركين وفروا اللحى. فينبغي على المسلم أن يوفر لحيته وأن يترك لحيته، ولهذا فحلقها حرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: من استمنى في نهار رمضان هل يبطل صيامه؟ وهل عليه قضاء هذا اليوم وإن كان عليه القضاء وأدركه رمضان التالي ولم يقضي بعد، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين. من استمنى بمعنى أنه أنزل المنية بيده أو بالنظر أو بالمباشرة لامرأته أو غير ذلك، فإنه يبطل صيامه وهو آثم، وعليه الاستغفار والتوبة وقضاء هذا اليوم. أما إذا كان نام ثم حصل احتلام فهذا صيام صحيح ولا شيء عليه. الجزء الثاني من السؤال
يقول: إذا أدركه رمضان التالي ولم يقضي ماذا عليه؟
نعم، يلزمه أن يقضي قبل رمضان الآخر. أما إذا لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر وهو ليس بمعذور في ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل عليه مع القضاء شيء آخر من الكفارة أم عليه القضاء فقط، على قولين، والذي يترجح عندنا أن عليه القضاء فقط مع الاستغفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم يقول: رجل يدعي المرض وليس به مرض، فما حكم ادعائه لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يوشك أن يبتليه الله بالمرض. الإنسان يتحدث بنعم الله لا أنه يتقمص شخصية المريض ويتمارض، فهذا كذب. والأمر الثاني أنه يوشك أن يبتلى بالأمراض، بل على الإنسان أن يظهر حمد الله سبحانه وتعالى وشكر الله عز وجل حتى ولو كان مبتلى، يقول الحمد لله ودائما يكثر من الحمد لله، فإنها تؤذن بمزيد النعم ورفع البلايا والمحن وغير ذلك. أما أنه يتمارض فهذا كذب، ويوشك هذا الرجل أن يبتلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين يقول: إذا شهد عدة أشخاص على شخص تاب من كبيرة ما كالزنا توجب الحد، فهل يقام عليه الحد أم لا يقام لكونه تاب منها؟
الحمد لله رب العالمين، التوبة من الزنا لا تسقط الحد. فلو شهد 4 رجال عدول على رجل بالزنا فإنه يقام عليه الحد ولو كان قد تاب، فإن التوبة لا تسقط هذا الحد من الزنا، لا تسقط هذا الحد، والله أعلم.
هل اللواط له حكم الزنا كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، اللواط له حكم الزنا من جهة الإثم والمعصية وكون من كبائر الذنوب، أما العقوبة فمن أهل العلم من قال بأن عقوبته كعقوبة الزاني، والصحيح ما ذهب إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من أتى اللواط سواء الفعل أو المفعول به فإنه يقتل. وقد اختلفوا في صفة القتل، فمنهم من قال بأنه يصعد به إلى قمة أعلى بناء في البلد ثم يرمى ويطبع به الحجارة، ومنهم من قال غير ذلك، لكن الصحيح أنه يقتل سواء كان محصنا أو كان غير محصن. فالصحيح أن اللواط بخلاف الزنا في عقوبته، وإن كان كالزنا في كونه كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول البعض السلام أمانة لفلان؟
الحمد لله رب العالمين، لو قال السلام أمانة يعني أمنتك أن تبلغ هذا السلام فلا بأس ولا حرج، فقول القائل السلام أمانة يعني تبليغ السلام أمانة، أودعتها في عنقك فبلغها، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من أخي أبي معاذ، يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه من السنة قد وردت فيها نعم آثار، وورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، فأحاديثها لا تنزل عن رتبة الحسن، فلا بأس ولا حرج من قراءة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المحلة من الأخ أبي عائشة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. في ماذا؟ سبع ربع. طب لماذا الربع يعني؟ له سبع وله سبعان، لماذا الربع؟ طالما أنكما في عيشة واحدة ونفقتكما واحدة، فلو أنكما اشتركتما في سبع فلا بأس ولا حرج، في سبعين فلا بأس ولا حرج، في ثلاثة أسباع فلا بأس ولا حرج، طالما أن عيشكما واحد وأن النفقة واحدة فلا إشكال حينئذ إن شاء الله. وأيوه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: ما حكم قراءة سورة الملك كل ليلة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا، وقد حسن حديث سورة الملك كل ليلة بعض أهل العلم، فلا بأس ولا حرج بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: ما حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، فإنها قد وردت من طرق عديدة ويشد بعضها بعضا، ولا تنزل عن رتبة الحسن كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد بلغنا أن شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله ما كان يدعها عقب الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من نجع حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: أضع إناء تحت الصنبور أثناء الوضوء ثم أكمل وضوئي من الماء المتساقط مني في هذا الإناء منعا للإسراف في الماء، فهل في ذلك محظور شرعي؟
لم يسبق أحد من أهل العلم إلى هذا، ولكن عليك أن تستعمل الماء القليل وتحرص على أن تستعمل الماء القليل في الوضوء ولا يضرك بعد ذلك أن تترك ما يتساقط منك. أما أن تجمع تساقط منك ثم تتوضأ به هذا ليس من عمل أهل العلم، مع أن بعض العلم يرى أن الماء المستعمل لا يجوز رفع الحدث به، وإن كان هذا لا مرجحه، لكن على الأقل أن أحدا من أهل العلم لم يقل هذا. إذن عليك أن تتوضأ وأن تقلل من استعمالك للماء، وهذا الذي عليك ولا شيء عليك أكثر من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الناصرية من أخت رمزت نفسها بياء ألف، تقول: قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من هم أهل الكتاب المراد بهم في هذه الآية، وهل يندرج تحتهم اليهود والنصارى في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل أنزل عليهم كتابا، فالنصارى أنزل الله عز وجل على نبيهم عيسى عليه السلام الإنجيل، واليهود أنزل الله عز وجل على نبيهم موسى عليه السلام التوراة، فهم أهل كتاب ولهم أحكام خاصة بخلاف الوثنيين المشركين. وهؤلاء اليهود والنصارى الموجودون الآن مع تحريفهم لدين الله عز وجل هم أهل كتاب، وتنسحب عليهم أحكام أهل الكتاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الناصرية من أختنا رمزت لنفسها بياء ألف، تقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب الموجودين الآن مع كون كثير من هؤلاء النساء لسن على الإحصان؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا الأصل هو إباحة نساء أهل الكتاب الحرائر العفيفات، هذا هو الأصل لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. إذن فالأصل إباحة نكاح الحرة من أهل الكتاب، نكاح الحرة من أهل الكتاب والتسري بالإماء من أهل الكتاب. أما نكاح الأمة يعني تزويج الأمة كزواج، فإن هذا خاص بالمؤمنات لقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنكاح الأمة لا تكون إلا مؤمنة، أما الحرة فإن الشارع قد أذن لنا في نكاح الكتابيات الحرائر بشرط أن تكون محصنة، ومعنى محصنة أي عفيفة، ومعنى عفيفة أي أنها لا تكون معروفة بالزنا. فإذا كانت الكتابية غير معروفة بالزنا وغير معروفة بالعلاقات المحرمة والممنوعة مع الرجال، فحينئذ يجوز لك أن تتزوج بالعفيفة منهن، أما إذا لم تكن كذلك فلا يجوز لك. فشرط نكاح الكتابية أن تكون حرة وأن تكون محصنة، كما قال الله عز وجل: محصنات غير مسافحات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: هل الحلف بعرش الله جل وعلا يأخذ حكم الحلف بغير الله؟
الحمد لله رب العالمين، العرش مخلوق ولا يجوز الحلف بمخلوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل يشترط صيام الست من شوال متتابعة أم يجوز صيامها على مدار الشهر متفرقة؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز صيامها متفرقة، والأولى أن تكون متتابعة وعقب شوال بدخولها في النص بلا إشكال، ولكن لو فرقها داخل الشهر فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: أعمل في أحد المحلات وقد يأتيني بعض المحتاجين فأعطيه من المحل صدقة دون علم صاحب المحل، فهل آثم لعدم استئذانه أم لابد من استئذانه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تتصدق من المحل دون إذن صاحب المحل، فأنت مستأمن على ما في هذا المحل، لكن يكفي الإذن العام. فلو أن الرجل أذن لك إذنا عاما أو علمت منه الموافقة فلا حرج ولا بأس، أما بدون ذلك فإنك تتصدق من مالك أنت لا من مال غيرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول نريد من فضيلتكم جوابا مفصلا والرد على من أجاز العمليات الانتحارية الإرهابية مستدلا بفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمسألة الانغماس في العدو.
الحمد لله رب العالمين. أولا الصحابة ما انتحروا، ولا الصحابة قتل أحد نفسه حتى نقول يستدل بفعل بعض الصحابة. أما الانغماس فإن من استدل بالانغماس فإنه من الاستدلال بالشيء في غير محله، لأن الانغماس يختلف عن صورة قتل النفس. الانغماس هو أن يلقي الإنسان بنفسه في وسط الأعداء ليفتح للمسلمين ثغرة ومعه الجيش، انطلق من هذا الجيش ليفتح ثغرة للمسلمين، وقد يقتل وقد لا يقتل، وإذا قتل قتل بأعدائه بيد أعدائه. أما من قتل نفسه فإنه لا يفتح ثغرة المسلمين، هذه واحدة. الأمر الثاني فإنه يقتل نفسه لا يقتله غيره. الأمر الثالث يكون داخلا في النهي، في نهي الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. ولا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه تحت أي بند من البنود، بل قد دل الدليل على تحريم هذا حتى ولو كان في الجهاد. فقد جاء عند البخاري في حديث عامر بن الأكوع لما قتل في إحدى المعارك لما أراد أن يقتل وأن يضرب عدوه فارتد السيف عليه فضرب نفسه فمات، فقال الصحابة حبط عمله. ليه؟ لأنه قتل نفسه. فحزن لذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا؟ لأنه قتل نفسه خطأ. فكان المتقرر ليس أن يقتل الإنسان نفسه، بل المتقرر عند الصحابة أنه لا يجوز الإنسان يقتل نفسه حتى ولو كان في الجهاد في سبيل الله، وهذا ما فعله عامر بن الأكوع رضي الله عنه. لهذا قالوا حبط عمله، لكنه لم يدخل في صورة الوعيد. لماذا؟ لأنه كان مخطئا ولم يكن متعمدا رضي الله عنه. فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة ليس قتل الإنسان لنفسه في الجهاد، وإنما أن يقتل أعداء وأن يخوض في وسط أعداء. فهناك فرق بين صورة انغماس وبين غيرها. هذا لا تجد دليلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في فعل الصحابة ولا في فتاوى العلماء المعروفين أنه يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. لكن الحزبيون والتكفيريون وأصحاب الأغراض الخاصة جعلوا هذه مشروعة وتعجبوا بشباب المسلمين، فأغرق شبابنا هذا جائز هذا من الجهاد في سبيل الله، وضحكوا على شباب المسلمين وصار الشاب يقتل نفسه ويفجر نفسه في المحل الذي يريدونه في بلاد المسلمين في مؤسسات المسلمين وغير ذلك. وللأسف طبعا فإن عملياتهم إنما هي خاصة بالمسلمين الذين حكموا عليهم بالردة، تفجير في الجيش، تفجير في الداخلية، تفجير في مباني حكومية، تفجير في كذا في كذا. ولو ذهب ضحايا هذا التفجير أطفال المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين أقول لا إشكال، هذا تبع، هذا يقع تبع مثل مسألة التبييت، تبييت الكفار. فلو بيتنا الكفار وضرب معهم بعض المسلمين فالله يعذرنا، إذا كفروا ثم فجروا. يفجرون بمن؟ بأبناء المسلمين. لكن هل يفجرون بأبنائهم؟ لا لا، ما رأينا ابنا لأحد قادة الإخوان قد قتل نفسه، ولا رأينا ابنا لأحد قادة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري قد قتل نفسه، ولا رأينا ابنا لأبي بكر البغدادي قد قتل نفسه. إنهم يتاجرون في أبناء المسلمين، أما هم لا يفجرون أنفسهم ولا يفجرون أبناءهم، إنما الجنة لأبناء المسلمين. أما أبناؤهم فهم داخلون الجنة لا يحتاجون إلى قتل نفس. فدعوكم أيها الشباب من هذا الفكر المنحرف. أتحدى أي واحد يأتي بدليل سليم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الفتاوى أحد من أهل العلم أنه يجوز الإنسان أن يقتل نفسه في القتال والجهاد في سبيل الله. لا يوجد، لا يوجد إلا عند قادة التكفيريين وقادة التفجيريين وقادة الإرهابيين، هذا الذي يوجد عندهم. أما عند علماء المسلمين فلا يوجد هذا، إنما مسألة الانغماس من الجهاد في سبيل الله ومن بذل النفس رخيصة في سبيل الله، وقد يقتل الواحد وقد يقتل، وهذا أمر معروف. وإذا قتل قتل بيد أعدائه لا بيده هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: قلتم وفقكم الله أن صلاة التراويح في رمضان يفضل أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، والسؤال: هل يجوز لي تأخير الوتر إلى آخر الليل؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز تأجيل الوتر لآخر الليل، لكن لعل الأخت تسأل تقول إذا صلت مع الإمام.
نعم.
إذا صلت مع الإمام فهل تترك الإمام في الوتر وتجعل الوتر آخر الليل؟ نقول لا، قوم مع الإمام. لكن ماذا لو قالت أقوم مع الإمام لكن أضيف ركعة، لا أنوي وترا، أضيف ركعة مع وتر الإمام لتكون ركعتين لي وأؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ نقول هذا جائز، لكن الأفضل يا أختي بارك الله فيك أن تقوم مع الإمام وأن تنصرف مع الإمام، وحينئذ لا بأس ولا حرج أن تصلي بعد ذلك إذا نمت ثم قمت في آخر الليل، أن تصلي من آخر الليل، هذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أسامة، يقول: هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج في فترة العدة لحضور إفطار جماعي قام به أحد أفراد العائلة ودعاها له، مع العلم أن عدم حضورها سيترتب عليه بقاؤها بمفردها في البيت؟
الحمد لله رب العالمين، المعتدة لا تخرج من بيتها إلا إذا كان لها حاجة، وقد فصل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى خروج المرأة في العدة إلى ثلاثة أقسام، قال: أن تخرج المرأة للضرورة، للضرورة تخشى هلك تخشى كذا، فهذا جائز باتفاق. الأمر الثاني أن تخرج المرأة للحاجة، لها حاجة لابد أن تقضى، فحينئذ لا حرج. الأمر الثالث أن تخرج المرأة بغير ضرورة ولا حاجة، فهذا لا يجوز لها، فهذا لا يجوز لها. إذن إذا كان عند المرأة حاجة لا تقضى إلا بها وكذا، وهذه الحاجة لا يمكن تأجيلها، فلا بأس. كان تسأل المرأة مثلا أن تخرج في مدة العدة لعمل بعض أوراق الدولة وكذا لصرف معاش زوجها وغير ذلك، هذا لا بأس. أو أن تكون المرأة عاملة في بعض المواضع المشروعة لها ولا تمنح أجازة فتخرج لهذا العمل، هذا أيضا لا بأس به ولا حرج. إذن الإفطار الجماعي ليس حاجة ولا ضرورة، وعليه فلا تخرج المرأة لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: أنا أعمل بمجال التحاليل الطبية، وبعض الدكاترة يعرض علينا أن يأخذ نسبة مقابل أنه يرسل لنا الأشخاص الذين يريدون عمل التحاليل، فهل يجوز ذلك وما حكم أخذ هذه النسبة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، وأنادي بأعلى صوتي هذه الاتفاقات التي تكون بين الطبيب ومعمل التحليل والأشعة وبين شركات الأدوية، كل ذلك لا يجوز، لأنه يعود على المريض بالإرهاق والتشديد والضرر في ماله وربما والله في بدنه، فهذا لا يجوز. الطبيب يذهب إليه المريض وقد لا يحتاج إلى إشعة فيقول اذهب اعمل لي هذه الأشعة، وقد لا يحتاج إلى تحليل فيقول اذهب اعمل هذا التحليل. لماذا؟ لأنه تخرج حصة من المعمل وحصة من مركز الأشعة وكذا وكذا إلى آخره، وبعضهم يتفق مع الصيدليات أيضا فيقول اشتري من الصيدلية الفلانية وأتيني بالدواء حتى أتيقن أنه الدواء صرفته لك وغير ذلك، كل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذه من الرشوة المحرمة، وعلى الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرحموا هؤلاء المرضى وكفاهم المرض، لكن أن تضيفه إلى المرض إرهاقا وإرهاقا ماديا وماليا هذا لا يجوز. اتقوا الله عز وجل في المسلمين، هذا لا يجوز يا أخي. ولو كان ذلك يغصب عليك مثلا بعض الضرر، كأنه لا يأتي إليك مرضى كثيرون، وأقول لك يا أخي الرازق هو الله والرزاق هو الله، ورزقك مقدر في السماء، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا تبتغ عند الأطباء الرزق، ابتغ عند الله، والله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الغربية من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول: نود من فضيلتكم إزداء بعض النصائح والتوجيهات والضوابط للعاملين في المجازر الآلية ببيان الأحكام التالية، لعلنا نوزعها إن شاء الله على هذه المجازر بإذن الله تعالى لينتفعوا بها. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم ترك التسمية على الذبيحة في المجازر، وما الحكم لو تركت سهوا كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، على أصحاب المجازر الذين يقومون بذبح الدجاج والسمان وربما الغنم والبقر والإبل والجاموس وغير ذلك مما يذبح أو ينحر، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أنهم مخاطبون بأحكام شرعية. هذه الأحكام الشرعية لا بد من مراعاتها وتوفرها، من أولها ما سأل عنه السائل من التسمية على الذبيحة. فالتسمية على الذبيحة مشروعة عند جميع العلماء بنص الكتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليه. فعلينا أن نسمي على الذبيحة ونقول بسم الله، لا نسمي غير الله عز وجل، نسمي بدويا ولا دسوقيا، وإنما نسمي الله سبحانه وتعالى. هذه التسمية مشروعة عند الجميع، ولكن اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة، والراجح أنها واجبة وعليه. فمن ترك التسمية، فبعض أهل العلم قال إن تركها فلا تؤكل الذبيحة، وبعضهم قال بل تؤكل الذبيحة، وبعضهم فرق بين المتعمد وبين الناس، فجوزها في الناس ومنعها في المتعمد. والذي يترجح عندنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذبيحة لا تؤكل إذا تركت التسمية، سواء كان الترك عمدا أو كان الترك سهوا. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقد رفع الإثم عن الناس، نقول نعم يرفع الإثم عن الناس، لكن هذه المسألة متعلقة بحل الذبيحة ليست متعلقة بالإثم. وعليه فإذا ترك التسمية سهوا فإنه لا يأثم، ولكن لا تؤكل الذبيحة، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن التسمية هي التي تبيح هذه الذبيحة. كذلك أيضا على أصحاب المجازر أن يستخدموا ويستعملوا في الذبح، وأن يقوم بالذبح من؟ المسلمون أو أهل الكتاب، المسلمون أو أهل الكتاب، فإن الله عز وجل قد أباح ذبائح أهل الكتاب كما أباح ذبائح المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالنصراني أو اليهودي كالمسلم تماما في حل الذبيحة، أما غير اليهودي وغير النصراني وغير المسلم فلا يجوز أن يتولى الذبح، كان يكون مشركا وثنيا أو يكون مجوسيا أو يكون لا دين له أو غير ذلك، فهؤلاء لا تباح ذبائحهم. كذلك أيضا عليهم كذلك أن يذبحوا في المحل الشرعي. وما المحل الشرعي؟ أن يقطع المريء والودجين، أن يقطع المريء والودجين، وأن يبتعد عما يسمى بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الضرب على الرؤوس، فكل هذا محرم ولا يجوز. لابد أن يكون الذبح للودجين والمريء بحيث يحصل الذبح الشرعي، يبقى هذه أمور لابد منها: التسمية، أن يكون الذبح مسلما أو يكون كتابيا، أن يكون الذبح في المحل المشروع وهو قطع المريء والودجين، وأن يكون رفيقا بالذبيحة والمذبوحة، فكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في حديث مسلم، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فعليه أيضا أن يرفق بالمذبوحة وأن يكون ذبحه برفق وغير ذلك من هذه الأحكام الأخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. ذكر بعض الأحكام يريد أيضا معرفتها شيخنا.
نعم.
يقول: ما حكم الدم المسفوح من الذبيحة أثناء الذبح؟ وهل الدم المتبقي في عروق الذبيحة له حكم الدم المسفوح؟
الحمد لله رب العالمين. الدم المسفوح الدم المهراق الذي ينزل بشدة، كان يكون عند ذبحها وقطع الودجين والمريء. أما ما يكون في العروق فإنه معفو عنه وليس من الدم المسفوح. ما يكون في العروق حتى لو أصاب ثياب الإنسان وكذا، حتى لو وجد في أثناء الطهي أو كذا، فإنه معفو عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. يسأل الأخ يقول: هل يجوز الصلاة في الثياب التي أصابها هذا الدم المسفوح؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز الصلاة في هذه الثياب التي أصابها دم العروق، أما الدم المسفوح لا يجوز. الدم المسفوح إذا أصاب الثياب فدم المسفوح نجس. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا أصاب الثياب الدم المسفوح وجب غسله، أما دم العروق فإنه يسامح فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ختاما لهذا السؤال: هل من نصيحة شيخنا لبعض أصحاب المجازر الذين لا يبالون بحال الذبيحة قبل ذبحها، فبعضها قد يكون مصابا ومريضا ومع ذلك يقومون بذبحها وبيعها للناس؟
الحمد لله رب العالمين، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، بل إن الواحد قد يأتي الجازر قد يأتي ببهيمة مريضة مرضا أضر لحمها وبالتالي يضر آكلها، ومع ذلك يتهاون في هذه المسألة ويقدمها للناس على أنها سليمة من أجل الربح. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنه إن ربح مالا إلا أنه يأثم وأنه يعاقب بين يدي الله عز وجل. وماذا يصنع له هذا المال إذا كان يشتري به سيئات؟ عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يذبح مريضة مرضا يؤثر على لحمها. لكن قد تكون مريضة مرضا لا يؤثر على اللحم، فيرجع في ذلك لأهل الاختصاص من الأطباء البيطريين وغير ذلك، فإن شهدوا أنها تحمل مرضا يؤثر في لحمها فلا يجوز ذبحها، وإن جوزوها فهذه جائزة. فعليه من يتق الله، وعلى كل صاحب مهنة أن يتقي الله، وكل صاحب صنعة أن يتقي الله، ولا يكن هم الإنسان الربح المادي، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأنه مسؤول عن هذا. فإلى أصحاب معامل اللبن في صناعة الجبن، وإلى أصحاب المجازر، وإلى أصحاب اللحوم الأخرى، وإلى أصحاب أي إنسان مسؤول عن طعام المسلمين وشراب المسلمين ودواء المسلمين وغير ذلك، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس لا يرونهم، وإذا كانت الأجهزة لا تراقبهم، فحسبهم الله سبحانه وتعالى مطيع عليهم ورقيب عليهم. ووالله ما يعمل إنسان من مثقال ذرة من شر فإنه سيرى ذلك، أو من مثقال ذرة من خير فإنه سيرى ذلك. فعلى كل أحد يقوم على عمل ما أو يقوم على أمانة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا يا إخواني، والله ثم والله ثم والله، ليست مشكلة المجتمعات الآن نقص موارد أو قلة اقتصاد، لا والله يا إخواني، إنما هي مشكلة نقص الإيمان. لو ازداد إيماننا لكنا كالجسد الواحد، كما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين أو مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد، يقول: هل اللحوم المطبوخة في الموائد الخيرية التي تقام بجوار المساجد المقبورة ويقوم عليها أتباع الطرق الصوفية يكون الأصل فيها الحرمة، وهل هي مما أهل به لغير الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه قد يكون هناك بعض الناس المحسنين الجهال قد ذبحوا ذبائح وذهبوا بها إلى هذه الأماكن يظنون أنهم فقراء وأنهم يأكلون منها وأن هذا العمل مشروع أو إلى غير ذلك. فلهذا لا نستطيع أن نجزم ونقول أصل في ذلك التحريم، لكن نقول لا ينبغي أن نذهب إلى هناك ولا أن نأكل من هذه اللحوم، فنجتنب ذلك، ولكن أن نحكم أن الأصل فيها التحريم لا، الأصل في ذلك حلال إلا إذا اطلع الإنسان على موجب وسبب يخرج عن هذا الحل إلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من أخي يوسف، يقول إذا صاد غير المحرم صيدا ليأكل منه المحرم فهل يجوز لهذا الصائد أن يأكل منه؟
الحمد لله رب العالمين، ما صيد لغير ما صيد للمحرم فإنه لا يجوز الأكل منه. إذا صاد المحرم صيدا أو صاد الحلال صيدا من أجل المحرم فإنه لا يجوز، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما منعنا أن نأكل منه إلا أن حر. أما إذا صاد الحلال لنفسه حرج على يأكل منه، والله أعلم.
الصائد شيخنا هل له نفس الحكم في تحريم الأكل؟
لا يجوز للصائد أن يأكل من ذلك إذا صاده لغير المحرم، ما يجوز. إذا صاده المحرم فلا يجوز أن يأكل منه لأن هذا صيد ممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من نيجيريا من أخي يوسف، يقول هل يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل بعد الدباغ؟
الحمد لله رب العالمين، أما ما يتعلق بالجلود فبصفة عامة الجلود على أقسام كما ذكر بعض أهل العلم. القسم الأول جلد الآدمي، وجلد الآدمي طاهر، حيا كان هذا الآدمي أو ميتا فإنه طاهر، ولكن لا يجوز الانتفاع به شيء من جلده، ما يجوز. القسم الثاني جلد مأكول اللحم المذكى، إذا دقيت شأ ودحت فإن جلدها يكون طاهرا ويجوز الانتفاع به من غير دباغ، لكن الدباغ من أجل النظافة. القسم الثالث الحيوان الذي يذكى في حياته لكنه مات لم يذكى، كالشاة إذا ماتت، فالشاة إذا ماتت فيجوز استعمال جلدها بعد الدباغ، بعد الدباغ. القسم الرابع جلد غير مأكول اللحم ولكنه طاهر في حال الحياة، كجلد الحمار الأهلي، وهذا إذا مات، إذا مات فقد اختلف أهل العلم في جلده هل يجوز استعماله بعد الدباغ أم لا، والذي يترجح جواز الانتفاع به بعد الدباغ لحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. والقسم الذي بعد ذلك من جلودي جلد الخنزير والكلب، وهذا نجس في حال الحياة وعليه فإذا مات، فهل يجوز الانتفاع بجلد الخنزير أو بجلد الكلب بعد الدباغ؟ من أهل العلم من قال يجوز للعموم عن حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومنهم من قال لا يجوز لأن الحياة لم تطهره نجسا في الحياة، فالدباغ كذلك لا يطهر، فهذا ما نميل إليه. إذن الجلد الذي لا يستعمل ولا يباح الانتفاع به ولو دبغ هو جلد الخنزير وجلد الكلب لنجاستهما في الحياة، فإن الحياة لم تحلهما، فكذلك الدباغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ هيثم، يقول هل تجزئ العقيقة بالبقر أو الإبل؟ وهل هي أفضل أم العقيقة بالشاة؟
الحمد لله رب العالمين، تجزئ العقيقة من الإبل، من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. لكن إن كانت من الإبل فلابد أن تكون العقيقة مما تم له 5 سنين، وإن كانت من البقر تكون العقيقة مما تم لها 2 سنين، وإن كانت من الأغنام فما تم لها 6 أشهر، وإن كانت من الماعز فما تم لها 1 سنة. هذه الأسنان، والأفضل أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، والله أعلم. وننبه أيضا إلى أن كثيرا من الناس يسأل هل يجوز الاشتراك في البقرة في العقيقة؟ يعني لو كان عنده 7 بنات هل يذبح بقرة عن 7 كالأضحية؟ الجواب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه لم يرد الاشتراك في العقيقة، وإنما ورد الاشتراك في الأضحية، ولهذا لا تقاس العقيقة على الأضحية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول، من الأخ فاروق، يقول أخرج أحد المحسنين مبلغا من الزكاة وأعطاه لأخوين من طلبة العلم، وطلب منهما شراء كتب شرعية لهما مع كونهما ميسورا الحال، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى ترك ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ذلك يدخل في الجهاد في سبيل الله، والغازي في سبيل المتطوع بغزوه يجوز أن يعطى ولو كان غنيا، لكن نقول طالما أنه غني فليترك هذا. أما إذا كان فقيرا أو كان غنيا فيما يتعلق بنفقة بيته من طعام من شراب أو كذا، وإذا اشترى كتبا فإنه قد يعجز عن شرائها أو يؤثر ذلك على نفقته، فحينئذ يجوز له أن يأخذ مالا من الزكاة لشراء كتب يحتاج إليها، وأقول إلى كتب يحتاج إليها لا إلى كتب يزين بها جذور مكتبته ولا يفتحها، فهذا كالسلاح، إذا كان الإنسان يحتاج إليه اشتراه، وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كوم حمادة، من الأخ ناصر، يقول رجل قام بعمل مشروع ما ونوى عقب الانتهاء من إعداد هذا المشروع أن يذبح عجلا ويوزع لحمه، ثم بدأ له أن يبيع هذا العجل ويعطي ثمنه لفتاة مقبلة على الزواج وغير قادرة على تجهيز نفسها، فهل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن قد نظر ذبح العجل كنذر وإنما أراد فقط أن يتصدق بهذا، فله أن يحول صدقته إلى جهة أخرى يراها أنفع. أما إذا كان قد نذر فلابد أن يقتصر على الجهة التي نظر عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من سهاج، من الأخ عبد الرحيم، ومثله ورد من البحيرة، من الأخ محمد، يقول ما حكم العمليات التي يقوم بها بعض السفهاء وهي تحول الذكر إلى أنثى والعكس؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن العمليات من تحويل الذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر أو كذا، ففيها تفصيل. إن كان هذا الإنسان جهازه التناسلي جهاز أنثى ولكن في الظاهر علامات ذكورة، فلا حرج في التحويل والعكس. أما إذا كان غير ذلك فإنه حرام قطعا، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لإجراء عملية لتصحيح شيء أو إزالة عيب فلا بأس ولا حرج، كان يكون الشخص هذا جهاز التناسلي جهاز أنثى ولكن مثلا في الظاهر عنده بعض أشياء طرأت من علامات الذكورة، فهذه لا بأس بإزالتها وإرجاع الأمر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، سواء من الذكر الأنثى أو من الأنثى إلى الذكر. أما غير ذلك فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخي عبد الحميد، يسأل سؤالا حاصله أنا رجل عندي وسوسة، وفي أثناء بعض مشاجراتي مع زوجتي أتلفظ بلفظ الطلاق الصريح، وقد لا أكمل الكلمة فأطرق منها بعض الحروف.
ولا أرى أن تكمل السؤال يا أخ أحمد. الموسوس في الطلاق مثل هذا ما يقع طلاقه، لأنه يتكلم يقول أنا ما أدري، أنا وقفت عند اللام ولا وقفت عند الميم ولا وقفت عند العين، أنا تلفظت أنا ما تلفظت أنا كتبت بنفسي. الموسوس لو حولنا الأرض إلى مفتين له فلن ينتهي هؤلاء المفتون من فتوى، فأقول لهذا الموسوس شفاك الله عز وجل ولا يقع طلاق على نحو ما ذكرت أبدا، والله أعلم. وإن كنت أخشى أن يوسوس يا أخ أحمد هيوسوس يقول بس اللي أجابه الشيخ غير سؤال، فأرجو معلش أعود فأقول أذكر كلمته بس يقول لأنه هو يوسوس لن يكفيه هذا الجواب، فيقول الشيخ كل إجاباته في غير حالتي. نعم.
يقول وفي أثناء بعض مشاجراتي مع زوجتي أتلفظ بلفظ الطلاق الصريح وقد لا أكمل الكلمة فأترك منها بعض الحروف كما صدرت مني بعض ألفاظ الكنايات.
أنا قلت لكم نعم
كما صدرت مني بعض ألفاظ الكنايات مع محاولة كف لساني عن ذلك.
نعم.
فهل يقع طلاقي بمثل هذه الألفاظ مع إصابتي بالوسوسة؟
لا، مع اطلاعنا على سؤالك هذا نقول لا، ما يقع طلاقك، ما يقع طلاقك. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي محمد، يقول إذا كان هناك فتوى أفتى بها عالم وهذه الفتوى مخالفة للدليل، فما هي الضوابط الشرعية لرد فتوى هذا العالم؟
الحمد لله رب العالمين. الضوابط الشرعية أن تتكلم في المسألة بعلم، فتذكر قوله وتذكر دليل قوله إن كان قد ذهب إليه بعض العلماء، وتذكر كون هذا الدليل مرجوحا أو ليس في المسألة، وتذكر أنت الراجح بالنسبة لك إن كانت المسألة مسائل اجتهاد، ودليل ذلك مع الأدب مع هذا العالم إن كان من علماء السنة، هذا الذي عليك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول ما شروط التفسير العلمي للقرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين. تقصد بالعلمي جانب المعلومات أو الجانب العلمي فيما يتعلق بالظاهر الكوني أو كذا، وإلا فتفسير القرآن تفسير علمي أي على وفق العلم الشرعي، لكن لعل أخانا حساما يقصد تفسير علمي يعني فيما يتعلق بظواهر كونية فيما يتعلق بهذه الأشياء، فنقول الضابط في هذا أن تنضبط بالمعلومة الصحيحة الموثوقة المتفق عند أهل العلم، ولا تخضع القرآن لأمور مختلف فيها بين الناس حتى إذا أخطأت فلا يقال القرآن فيه خطأ، فكثير من الناس عنده غلو في هذا الجانب فيوجد هو تفسيرا لها لهذه الآيات، ويوجد قناعته في بعض هذه الظواهر ثم يجزم أنها المراد من الآية. لا، لا ينبغي هذا فيما علم قطعا ويقينا أنه فعل ظاهرة صحيحة، وذلك لأنه لا يمكن أن تتعارض الظاهرة الكونية الصحيحة مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أخي عبد الرحمن من الزقازيق، يقول هل يجوز كتابة القرآن الكريم على ورقة ثم وضع هذه الورقة في الماء ويغسل به البدن بحجة العلاج بالقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج في فعل هذا، أن تقرأ أن تكتب في ورقة ثم تذيب هذه الورقة لا بأس، فقد رأى ذلك بعض السلف، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض السلف إلى كمجاهد رحمه الله تعالى، وذكر ذلك أيضا عن أبي قلابة رحمه الله، وهو ما أفتى به شيخنا ابن باز رحمه الله، لا بأس ولا حرج. وإن كان الأولى أن تقرأ الرقية على المريض مباشرة دون حاجة إلى ذلك، هذا هو الأولى، لكن هذا الفعل جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخ رمز النسيه بألف شين، يقول إذا نمت على وضوء ثم استيقظت من النوم لقضاء حاجة ما ثم أردت أن أعود للنوم، فهل يلزم أن أعيد الوضوء مرة أخرى لأصيب السنة أم أن هذا من التكلف؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزمك هذا، طالما أنك نمت نومتك الأولى على هذا الأمر وتوضأت فقد أتيت بما هو مسنون ومشروع، وأما إذا قمت في منتصف الليل فلا يلزمك أن تتوضأ وتعيد الوضوء، لا يلزمك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله تسأل سؤالا حاصله: كيف أتعامل مع أسرتي التي أرجو هدايتها للسنة وسبيل السلف، ولكني أخشى من جدالهم لي وتشكيكهم لي في الحق الذي أنا عليه واتهامهم لي بالتشدد؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بالرفق وعليك بتبليغهم الحق بالأسلوب المناسب، وعليك بتعاهدهم على الطريقة التي يميل هؤلاء إلى الاستجابة عن طريقها. فمثلا لو أنك تستمعين مثلا إلى شيخ، هذا الشيخ منبوذ عندهم، فلا حرج أن تستبدل هذا الشيخ بشيخ آخر مثلا، إن كانوا يقتنعون بابن باز يقتنعون بابن عثيمين، فعليك بابن باز عثيمين وغير ذلك. وأما الشيخ الذي تريدين سماعه وكرهون مثلا أو يظنون به ظن السوء، فتسمعين لأنهم لن يقتنعوا به، ولكن عليك أن تسمعيهم الشيخ الذي يريدون. فإن لم يريد شيخ من هؤلاء المشايخ، فعليك أن تبلغي الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من تريدين سماع من المشايخ، فاقتصري أنت على سماعه في غرفتك الخاصة أو بالسماعة الخاصة. المهم علينا أن نتعاهد الناس عن طريق الأساليب التي يمكن أن تأتي بهم إلى الحق. إن كان يحب شيخا ما وهو من مشايخ السنة، أتيناه بكلام هذا الشيخ. إن كان يحب كتابا ما، أتيناه بهذا الكتاب وغير ذلك. نبذل قصارى الجهد، ولكن في النهاية نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الهداية بشخص شرح صدره، وإذا ما أراد له الهداية بقي صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى، فهل يدخل تحت هذا الحكم كل أعمى، أم أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان محرما لها؟
الحمد لله رب العالمين. المراد ليس أن هذا الرجل أعمى أو غير ذلك، المراد أنها تعتد في بيت تأمنه وتأمن على نفسها. فإن أم شريك كما جاء الحديث في الصحيح، فإن أم شريك كان يعتادها الناس ويدخل عليها الرجال، فربما تتعرض هي للمشقة، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تتعرض للمشقة لأنها سوف تخفي نفسها من هؤلاء الرجال وكذا كثيرا. أما ابن أم مكتوم فإنها ستأمن عنده، حيث أنه رجل أعمى ولا يطلع على عوراتها وكذا، وهي أيضا سيكون أمامها رجل واحد تغض بصرها عنه. المهم الشاهد والمراد من الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم؟ لأنه رجل تأمن على نفسها عنده. فلو كان في أعمى ولا تأمن على نفسها عنده، كان يكون عنده أولاد وعنده رجال كثر، فلا تعتد عنده ولا تبقى عنده. المهم ما يحصل به الأمن والأمان على المرأة، هذا هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما رد فضيلتكم على بعض الزائغين الطاعنين في خال المؤمنين وكاتب الوحي معاوية رضي الله عنه بقولهم عنه أنه أدخل النظام التوريث في الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ضال. كل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رجل ضال. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإمساك عنهم بالقلب وباللسان واعتقاد أنهم خير أمة أخرجت للناس، ولا ينبغي أن يذم واحدا من هؤلاء، فإن الله عز وجل قد أثنى عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم. لكن قد يخطئ الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه أخطأ هذا شيء، وبيان أنه ضال وأنه منحرف وأنه يطعن في هذا شيء آخر. فاعلموا أن كل من يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شيء ولو كان فعلا خطأ من الصحابي، فإنه يكون ضالا مضلا. أما ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه من تولية ولديه، فراجع في ذلك كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله تعالى، فقد أجاد وفاد في هذه النقطة، وأنه رضي الله عنه ما أراد توريثا من أجل توريث، لا، وإنما أراد مصلحة ونفع للمسلمين، فإنه خشي في هذه الآونة أن يحصل بين المسلمين قتال وفتنة عظيمة، رأى أن وأدها وأن حسمها إنما يكون بتولية ولده، لا أنه يريد لولده دنيا. حاش معاوية رضي الله عنه ذلك، وراجع في ذلك الرد على هذه الشبهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول أريد أن أتصدق بمبلغ من المال ولكن عندي حيرة، هل أعطيه للأقارب الفقراء أم أرسله للبلاد الإفريقية الفقيرة أم أجعله في طلبة العلم، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهي لك يا أخي إسماعيل أن تنظر إلى الأنفع والأحوج، فالأنفع والأحوج قدم في نفقتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أبي عبد الله، يقول هل يفهم من دخول 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم أفضل ممن يدخلها بعد العرض والحساب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا هو الظاهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخي علي، يقول إذا كان الرجل يجامع زوجته في ليل رمضان ثم أذن للفجر ولم ينتهي بعد، فما الواجب عليه فعله؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب أن ينزع فورا، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فليلة الصيام تنتهي بماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا دخل الفجر وجب على الإنسان الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، فعليه أن ينزع مباشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضمياتنا الأخي علي، يقول رجل جامع زوجته في ليل رمضان ولكن لم يسعفه الوقت أن يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامه؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، إذا جامع ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فهذا لا بأس ولا حرج، فقد كان هذا يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، فإن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، فعليه أن يغتسل للصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول هل تنعقد الجماعة بصلاة الرجل بزوجته في البيت في ظل وباء كورونا أم لابد من رجلين فأكثر كما قال العلامة الفوزان ونسب ذلك له؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم هذا عن شيخنا الشيخ الفوزان أنه يقول لا تكون جماعة إذا صلى الرجل مع امرأته وإنما يكون معه الرجل ورجلا، ما أدري عن هذا والله ما سمعته، لكن عموما الرجل إذا صلى بامرأته، إذا صلى بابنته، إذا صلى بأخته، إذا صلى بولده فإنها جماعة، فإنها جماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يرفع صوته على والدي ويفقد أعصابه عند توجيهه لشيء ما، فما الطريقة المناسبة المثلى لعقابه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الولد عنده 8 سنوات يعني ما زال صغيرا، فهو في مرحلة التوجيه، وجه وأكثر من التوجيه وارفق به وبين له أن هذا خطأ وأن هذا عيب وهذا والدك وينبغي أن تحب وأن تحترمه، والنبي قال والله قال، ولا يبادر بالعقاب البدني، وإنما عليه أن يرفق بالولد وأن يوجهه لأنه ما زال في مرحلة الصغر وقد لا يكتمل عقله، عقله غير مكتمل ولا عنده الأهلية الكاملة، ولهذا نرفق به ونوجهه، فإن احتاج الأب إلى بعض التأديب المناسب غير المنفر فلا بأس ولا حرج، والله أعلم. وأنا بالمناسبة أقول للأباء، قد يشكو الأب بعد سن 8 سنوات أو 10 سنوات على أن الولد يعتدي على أبي أو على أمي بالأنفاض النابية، وأقول له بعض الآباء هو السبب، لأننا للأسف الشديد نرى بعض الآباء وبعض الأمهات للأسف الشديد يعلمون الولد السب مع الكلمات الأولى التي ينطق بها، سب أمك، يلا اشتم أمك، اشتم أباك، اشتم عمك، ابصق عليه ونفرح ونضحك لأنه سب الأب، لأنه سب الأم، لأنه بصق على الأب وبصق على الأم، وبعد ذلك نقول له هذا عيب، الولد يقع في تناقض، إذا كان عيبا فعلاما نشأتموني على هذا، فينبغي أن ننشئ أبناءنا على الكلمة الطيبة. والله ثم والله أبناؤنا على حسب ما ننشئهم عليه، فإن نشأناهم على الكلمات الطيبة نشأوا عليها، وإن نشأناهم على غير ذلك نشأوا عليها. فقد يكون بعض الآباء هو السبب لهذا، فلا نمن إلا نفسه، لكن على كل علينا أن نوجه وننصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من السعودية من الأخ أبي محمد، يقول: ما قول فضيلتكم في عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل كنا نستمع له، وكان من مشايخنا، وكنا نحضر له، وكان مع مشايخنا الكبار، مع ابن باز، مع العثيمين، مع الفوزان، مع هؤلاء. ولكن الحقيقة بعد نزولنا من المملكة قد نشر له أشياء مخالفة للمنهج السلفي، ومن ذلك تأييده لأسامة بن لادن والثناء عليه، ومن ذلك أيضا رفضه أن يخرج العلامة أحمد النجمي كتابا في الرد على الإخوان والتبليغ وحسن البنا وسيد قطب وكذا، وقد أثنى عليهم الثناء وغير ذلك من المخالفات. ومثله أيضا استغلال حزبين له في تكوين مذكرة فيها النصيحة لولاة الأمور عالدا وغير ذلك، مما جعلنا نرفض هذا الرجل ونتبرأ الحقيقة من السماع له، ولا نرى الاستماع له لوجود هذه المخالفات، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.